يبين الشيخ مرتضى مطهري ثمرة الاختلاف الموجود في مواقف الأئمة عليهم السلام فيقول:
لولا هذا الاختلاف في سيرة المعصومين عليهم السلام وبيانهم لروح الإسلام لحسبنا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً المرتبطة بمقتضيات عصره جزءاً من الشريعة، ولبقي الناس يرزحون تحت نير الفهم الخاطئ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. فالصادق عليه السلام قد أعطانا درساً حول سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجنا من الجمود، وأخذ بيدنا لنلامس الروح والمعنى. ولولا ذلك لاحتجنا إلى قوة اجتهادية وعقلية خارقة لرفع هكذا تناقض مفترض. الحل الذي قدمه يعد جمعاً عرفياً للمتعارضين، أي إن العرف العقلائي يقبل تفسير اختلاف السير باختلاف مقتضيات الزمان. مثال آخر: عرض على أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، ولم يكن عليه السلام يخضب شعره، فأوضح عليه السلام ذلك أنه كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الخطط العسكرية والتكتيك العسكري، لأن الخضاب يخفي الشيب فلا يرى العدو في المسلمين عجوزاً أو مسناً. أما اليوم فامرؤ ومختار، فلولا بيان الأمير لعلة الأمر لكنا ملتزمين إلى يوم القيامة بمراقبة شعر الناس هل هو مخضب أم لا.
يلفت سماحة الشهيد مطهري النظر إلى مقتضيات الزمان ويقدم نماذج ومشكلات فيقول:
من المؤكد أن التمييز بين الأحكام والأفعال الصادرة عن الأئمة عليهم السلام من مقتضيات الزمان، وبين الأحكام والقوانين الكلية والمصالح العامة والثابتة لجميع البشر بعنوان كونهم بشراً، يحتاج إلى قراءة شاملة ومطالعة دقيقة وكاملة. يمكن القول إن الناظر في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وحده يشاهد مخزوناً ضخماً من التجارب التي اختلفت فيها مواقف المعصوم عليه السلام في مواجهة كل نوع من أنواع المشاكل، فتارة يصبر وأخرى يوجه وينصح وثالثة يقاتل. ولزيادة الفائدة نتعرض لبعض المشكلات التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام كنموذج واضح من السيرة المليئة بالدروس المختلفة. في كلام له عليه السلام: دعوني والتمس غيري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. لقد صدرت هذه الكلمات عنه عليه السلام بعد مقتل عثمان وتوافد الناس إلى بيته مصرين على مبايعته. أما موقفه فكان الإعراض عن توليه الأمر، لا لأنه ليس صاحباً لهذا الحق، فقد كان عليه السلام طوال فترة الخلفاء يبرز حقه ويذكر الناس به عندما كانت الفرصة مناسبة لذلك. وقد كانت علة الإعراض ما بينه هو عليه السلام، وهي ما سيواجه المسلمين من اضطرابات وفتن، وذلك لما أصاب المحجة من غمام والاستقامة من اعوجاج واستنكار. وفي آخر كلامه يتم الحجة على الناس بقوله عليه السلام: إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإلا فإني لكم وزير خير لكم مني أمير.
ما تقدم يكشف لنا علم الإمام عليه السلام بما سيواجهه من مشكلات في أثناء خلافته والتي حدثت بالفعل. فما هي هذه المشكلات؟
المشكلة الأولى: مقتل عثمان. أول مشكلة واجهها أمير المؤمنين عليه السلام هي قصة مقتل عثمان، والتي أشار إليها بقوله: فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لقد ورث علي عليه السلام الخلافة عن خليفة قتله الثائرون ولم يجيزوا حتى دفنه، وكان موقف علي عليه السلام وسطاً بين اتجاهين. الاتجاه الأول موقف عثمان وحاشيته وكل الظلم والإجحاف والامتيازات الخاصة بأتباعه، أما الثاني فموقف المجموعات الغاضبة والثائرة الآتية من أصقاع العالم الإسلامي معترضة ومنتقدة. فوقف علي عليه السلام بينهما مخالفاً ومنتقداً لسلوك عثمان، وساعياً لحجزه عن ضلاله علّه يطفئ بذلك نار الثوار ويخمد الفتنة القادمة. وفي الوقت نفسه كان رافضاً فتح باب دار الخليفة كي لا يقتل، ولكن لم يصحح عثمان وأتباعه طريقهم ولم يحجم الثوار عن ثورتهم، وكانت النتيجة المعلومة. لم تكن الفتنة بنظر علي عليه السلام نتيجة لقتل عثمان فحسب، بل كانت هي الغاية من قتله أيضاً، ويظهر ذلك جلياً بما حققه علماء الاجتماع والتاريخ من دخالة بعض أتباع عثمان في قتله، وخاصة معاوية الذي استفاد من قتل عثمان بشكل كامل.
يعد الشيخ مطهري المشكلة الثانية التي واجهت علياً عليه السلام هي مشكلة النفاق، فيقول:
يختلف مخالفو علي عليه السلام عن مخالفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقاتلونه تحت شعار أعلو هبل، وهو شعار الكفر وعبادة الأصنام، وكان في المقابل شعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلى وأجل. أما أعداء علي عليه السلام فقد كانوا من طبقة المتظاهرين بالإسلام وليسوا بمسلمين واقعاً، وكانت شعاراتهم شعارات إسلامية، بينما هدفهم هو القضاء على الإسلام. لقد حارب أبو سفيان رسول الله تحت شعار أعلو هبل، فكانت مواجهته سهلة. أما ابنه معاوية الذي يمتلك الأهداف والروح السفيانية نفسها، فقد كان شعاره قرآنياً: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً، مع أنه لم يكن ولياً شرعياً للقتيل. فمن أرحام عثمان من كان أكثر قرابة منه كابنه مثلاً، إلا أنه كان مصراً على المطالبة بدمه، وأكثر من ذلك قام بنشر جواسيسه حول عثمان، حتى إذا قتل أرسلوا إليه قميصه ملطخاً بالدم قبل أن يجف، وكذا أصابع زوج عثمان، فعلق القميص على عمود خشبي طويل والأصابع على المنبر، وبدأ بالبكاء وإقامة العزاء في الشام مدة من الزمن بهدف تعبئة الناس لأجل الأخذ بثأر الخليفة المظلوم، ممن؟ من زعيم الثوار بزعمه الذين بايعوه وانضووا تحت لوائه. وأدى ذلك في النهاية إلى حربي الجمل وصفين تحت هذه الذريعة.
يبين الشيخ مطهري المشكلة الثالثة، وهي الإصرار على إقامة العدل، فيقول:
من المشكلات التي واجهت علياً عليه السلام ما له ارتباط بنهجه من جهة، والتغيير الذي طرأ على المسلمين من جهة أخرى. فعلي عليه السلام كان رجلاً لا يعرف الانحراف والانحناء، وقد مرت على المسلمين سنوات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتادوا فيها إعطاء الامتيازات للمتنفذين، وهنا كان علي عليه السلام يبدي صلابة عجيبة ويقول: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله ما أطور به ما سمر سمير. فأنا لست ممن يترك نصرة الضعفاء ويسكت عن الظلم لأجل تحقيق النصر ما دام في السماء أفلاك تجري. ما كان يمتلكه علي عليه السلام من الصدق والصراحة أدى إلى أن لا يحتمله حتى أصحابه، فكانوا يطالبونه بإعمال الدهاء والخدعة في العمل السياسي لظنهم أن ذلك جزء من السياسة. بل قال بعضهم إن علياً لا علم له بالسياسة، أما معاوية فهو رجل السياسة. فكان جواب علي عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة.
في ختام البحث يقدم الشهيد الشيخ مرتضى مطهري خلاصة للبحث عن الاقتداء بالأئمة في ضوء التعدد، فيقول:
أولاً، إن الإيمان بإمامة وعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكونهم امتداداً لإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل تنوع تجاربهم ومواقفهم تبعاً لظروف زمانهم وعلمهم بالمصالح والمفاسد الواقعية عنصر قوة وإغناء للثقافة الدينية عند الشيعة، ويساهم في إخراج المتدين وحمايته من ظاهرة الجمود على الظواهر الذي يتخذ أحياناً ثوب القداسة. ثانياً، تبرز أهمية الفهم الواعي والعميق لروح الإسلام في المواقف السياسية والاجتماعية التي تتخذها القيادات الدينية في عصرنا الحاضر، فالذي يمتلك منهم وعياً للتراث الفكري والتجربة الحضارية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، يمكنه أن يقود الأمة في شتى ظروفها إلى المواقف السليمة، ويستطيع ربط المتدينين بالإسلام المحمدي الأصيل الذي له في كل واقعة حكم بعيد عن القياس والاستحسان واتباع الظن. إن أغنى تراث في الحكم والسياسة عند المسلمين هو ما كان يمثله أمير المؤمنين عليه السلام من وعي ثابت لمضمون الرسالة المحمدية، فقد أغنت تجربته في الحكم موسوعة القانون والفقه والسياسة عند الشيعة الإمامية، بحيث اتسعت معه هوامش الأحكام والمواقف، واختلفت باختلاف طبيعة المشكلات التي واجهها عليه السلام.
بهذا نكون قد استكملنا القراءة في كتاب الاقتداء بالأئمة في ضوء التعدد للشهيد الشيخ مرتضى المطهري. دمتم سالمين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.